واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنلتقي اليوم إن شاء الله تعالى لنتحدث عن نبيين آخرين من أنبياء الله تبارك وتعالى ألا وهما نبي الله إدريس عليه السلام ثم نبي الله إلياس عليه السلام إنما جمعنا بين هذين النبيين لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنهما واحد وزعموا أن إدريس عليه السلام هو نفسه إلياس وممن قال بذلك إمام المحدثين بلا منازع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حيث قال ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس هكذا يقول البخاري ويذكر عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إلياس عليه السلام هو إدريس وهذان الأثران قد رواهما ابن أبي حاتم في تفسيره ولكن رواهما بسند ضعيف لا يصلح لأن يحتج به في مثل هذه المسائل ومن درس علم الحديث ودرس صيغة الإمام البخاري في صحيحه إذا قال لك يذكر ويقال ويروى فذلك يدل على ضعف الأثر الذي يذكره في بعض أبواب كتابه لذلك لا يعول على ما قاله رحمه الله تعالى لماذا؟ لأن ذلك يخالف ظاهر القرآن الكريم ويخالف ظاهر اللفظ فإذا قال لك شخص جاء زيد ثم قال لك جاء عمرو فمن يدعي أن زيدا هو عمرو هو المطالب بالدليل وليس من ينفي فالأصل هو أن إدريس هو إدريس عليه السلام وأن إلياس هو إلياس عليه السلام نبيان كريمان ليس واحدا كما تذكره بعض الكتب فنبدأ بإذن الله تعالى في ذكر ما جاء من أخبار إدريس عليه السلام إدريس عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى في كتابه بأن يذكر أمر بذكر هذا النبي ذلك لعلو مكانته وعظيم منزلته عند الله تعالى وقد حباه الله عز وجل بأوصاف عظيمة جليلة فقال سبحانه وتعالى ولا بد أن يحفظ المسلم ما يذكر من أوصاف كل نبي لأن الله تعالى يقول واذكر واذكر في الكتاب إدريس أذكره بماذا؟ أذكره بمولده أذكره بنسبه أذكره ببلدته لا أذكره بما ذكره الله تعالى فالشيء الذي يذكره الله تعالى عن هؤلاء هو الذي يعول عليه وهو الذي تشبث به. قال سبحانه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثلاثة أوصاف عظيمة، وهذا هذه الأوصاف جاء ذكرها في سورة مريم، وجاء وصف آخر له في سورة الأنبياء حيث قال سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ونحن نعلم جيدا الصبر الذي مر به إسماعيل، فدلالة الاقتران أي حيث ذكر الله تعالى إدريس مع إسماعيل في مقام الصبر، فدل ذلك على أنه قد صبر صبرا يوازي ذلك الصبر أو أقل من ذلك أو أكثر. المهم يقول سبحانه وتعالى: كان صديقا، كان نبيا، فلا يكون أحد نبيا إلا إذا كان صديقا. يستحيل أن يصعد إلى تلك المرتبة، مرتبة النبوة، إلا إذا مر بمرتبة الصديقية. فلماذا ذكر الله تعالى وصفه بالصديق؟ الصديق معاشر الإخوة هو المبالغ في الصدق، الذي يبالغ في الصدق ويبالغ في التصديق. يبالغ في الصدق أي يستحيل أن يصدر منه ما يشبه الكذب، فضلا عن الكذب، ما يشبه الكذب هذا لا يصدر منه. والتصديق هو اليقين بأخبار رب العالمين سبحانه وتعالى، كما أن أبا بكر لقب بالصديق لا لشيء إلا لأنه كان على يقين تام بأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. إذن فهو صادق، شديد الصدق وشديد التصديق. والأنبياء مبالغون في الصدق، ما دام وصل مرتبة النبوة فقد بلغ الصديقية وفاتها. فأبعد الناس عن الكذب هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى إنهم قد خصوا دون الناس جميعهم، الناس جميعهم خص من دونهم الأنبياء بشيء، الناس جميعهم يباح لهم الكذب في الحرب، يباح الكذب في الحرب كما لا يخفى، لكن الأنبياء لا يباح لهم الكذب في الحرب. ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن يومض، أن يرمش بعينه يشير لك خلاف الواقع، لا يحل لنبي، وذلك مبالغة في صدقهم عليهم السلام. ولما كانت الرؤيا هذه رؤيا، لما كانت الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لاحظ من النبوة، كان لابد أن تعلم أن أصدق الناس رؤيا هم أصدقهم حديثا. والحديث معروف في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. المؤمن لا يكذب. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أي تخطئ. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. فلا يأتي أحدهم هو يكذب بالنهار ثم يدعي أنه رأى رؤيا قبل الفجر. أقول لك لا تنفعك هذه الرؤيا ولو رأيتها في ليلة القدر، لا تنفع. لماذا؟ ما دام لسانك قد تردد عليه الكذب. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، النبوة والصدق يجتمعان ولا يفترقان أبدا. ولما كان الصدق بهذه المثابة ضعف العذاب لمن يكذب في الرؤيا. نحن نعلم أن كل كذاب وكل كاذب له العقاب، لكن ضعف العذاب، ضعف العقاب لمن يدعي أنه رأى شيئا في المنام وهو لم يره، هذا يضاعف له العذاب. كيف هو؟ يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك حيث قال، والحديث في الصحيحين عن ابن عباس قال: من تحلم بحلم، أي تكلف حلما، ادعى أنه رأى حلما، ادعى أنه رأى شيئا في المنام، من تحلم حلما بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، معنى الكلام أي لا يزال يعذب، يعذب يعذب حتى يعقد بين شعيرتين، أي ليس بعاقد، مستحيل، لأن الله كلفه أن يعقد بين شيئين، مستحيل أن يعقد بينهما. كأني جيت قلت لك أعقد لي بين كتابين، هل يمكن؟ أربط لي زوج كتابات مع بعضهم بعض، لا يمكن. فالله عز وجل يكلفه بالمستحيل كناية على طول المكث في النار، أنه يبقى في في النار حتى يعقد بين هاتين الحبتين تاع الشعير. جيت تعقد بين حبتين تاع الشعير مستحيل، إذن مستحيل تخرج من النار. هذا معنى الكلام، هذا كله نذكره تذكيرا بمقام الصدق، تذكيرا بمقام الصدق، فهو من أعظم مقامات الأنبياء وأخص أوصاف الأولياء، فإنه كان صديقا نبيا. وقال بعض أهل العلم الصديق هو من يصدق عمله قوله، من يصدق عمله قوله. قال تعالى في الوصف الثاني أو الثالث وصفه بالصديقية وبالنبوة ورفعناه مكانا عليا، فبعد أن رفع الله مكانته أراد أن يرفع له المكان أيضا، لأن المكان شيء معنوي لا تراه، هذا مكان حسي، مكان حسي، فرفع له المكان والمكان. والمقصود من هذه الآية ورفعناه مكانا عليا هو أنه بالسماء الرابعة، أن إدريس عليه السلام رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة. جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج الطويل قال ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، استفتح بمعنى استأذن في أن يفتح له، فقيل من هذا؟ فقال جبريل عليه السلام. قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قال أو قد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ففتح لنا في السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله تعالى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو الآية، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. فهذه الآية من تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي يقصد والمقصود من قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا أنه في السماء الرابعة. وصفه الله تعالى بالصديقية، وصفه الله تعالى بالنبوة، وصفه الله تعالى برفعة المكان والمكانة، وزاد وصفه بالصبر، والصبر على الدعوة ومشاقها ومهامها، فقال كل من الصابرين. وذكرنا أنه ذكر مع إسماعيل الذي يضرب به المثل في الصبر، فلا شك أنه قد بلغ القمة في الصبر على أذى قومه ودعوتهم. إدريس إذن من الأنبياء الذين جاء وصفهم في القرآن بهذه الأوصاف وكفى، انتهى. إذا كنت تريد معرفة إدريس هاي أوصافه، إن لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، هذا هي العبرة التي ممكن أن يستقي المسلم منها. الآن لم يذكر شيء لا عن نسبه، لا عن أخباره مع قومه، ولا عن تكذيبه لهم أو تصديقه لهم، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يذكر إلا مرتين، مرة سورة الأنبياء، مرة في سورة مريم، وأمر الله تعالى بذكره بهذه الصفات، واذكر في الكتاب إدريس بهذه الصفات، فلا داعي إلى أن ننتحل أشياء من تلقاء أنفسنا أو من تلقاء أخبار بني إسرائيل. وللأسف دائما نجد كتب التفسير أو بعض كتب التفسير، كتب القصص، نجدها تعكر علينا هذا الصفاء، نجد تفسد علينا هذا النقاء، فينطلي من أجل ذلك الناس ساكن تغتر بما تجده في الكتب، فينطلي عليهم كثير من الأخطاء، بل كثير من الأباطيل والخرافات التي ما أنزل الله تعالى عليها من سلطان. حول هذا النبي كثير من الخرافات، لكن نركز على أمرين. لماذا؟ لأنهما يتعلقان بدواوين الإسلام، تتعلق واحدة بالقرآن، تتعلق بالسنة حتى يفهم الإنسان كلام الله تعالى، يفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الوجه الصحيح. أولا الأمر الأول الذي نريد أن نصححه وندفع الخطأ فيه، أنه شاع لدى كثير من الناس أن إدريس عليه السلام هو أول نبي مرسل، أنه هو أول نبي أرسله الله تعالى، تجدون هذا كثيرا في ما ترونه أحيانا في شجرة الأنبياء، يرسمون لك شجرة يقول لك شجرة الأنبياء في المقدمة فوق كلها إدريس، طبعا آدم بعد يقول إدريس نوح وينزلون على حسب ترتيب الأنبياء. وهذا كذلك ما شاء عليه كثير ممن كتب في قصص الأنبياء، بل وممن كتب في تفسير كتاب الله تعالى. وكيف لا يشيع هذا الخطأ وممن قال به؟ قلت إمام المحدثين على الإطلاق الإمام البخاري قال في صحيحه رحمه الله تعالى باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، بل نقل بعضهم الإجماع على هذا. إذا كان مثل هذا الكلام يرد أين في صحيح البخاري في التبويب طبعا ليس في الأحاديث، الأحاديث كلها صحيحة، لكن هذا كلام البخاري باب ذكر كان، هذا كلامه ما ذكر عليه دليلا، إذن يناقش فيه. وزاد بعضهم ادعى الإجماع على أن إدريس هو أول نبي مرسل، ولا شك أن هذا خطأ محض. يقول ابن إسحاق رحمة الله عليه في السيرة النبوية عندما ذكر نسب إدريس قال: وما يذكرونه عنه من النسب، أي أنه جد نوح عليه السلام، هو من الإسرائيليات، هو من الإسرائيليات التي لا يجوز لنا أن نصدقهم فيها. زد، سنذكر الآن أدلة تثبت بأن إدريس عليه السلام مستحيل يكون هو أول نبي أرسل إلى الأرض، مستحيل يكون هو جد نوح عليه السلام. عباك لو كان تقول جد نوح وش معناتها؟ معناتها هو جد نوح، جد إبراهيم، جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم من سلالته. فنبين ما يدفع هذا الخطأ. أولا لابد أن تذكر أخي الكريم أن نوحا هو أول رسول إلى الأرض، أول رسول إلى الأرض، والدلالة على ذلك من وجوه كثيرة. أولا حديث الشفاعة، من يحفظه؟ حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا يقول أبو هريرة: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوة في وليمة، ورفعت إليه الذراع، كانت تعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام، فنهس منها نهسة، يجوز تقول نهسة ونهشة، وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. هل تدرون في ماذاك؟ علاش أنا سيد ولد آدم؟ بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، أرض واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فإذا هم بالساهر أرض الحشر. قال: فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، يعني اللي يناديهم يسمعوه، واللي يشوفهم، يعني اللي يحب يشوفهم يشوفهم على مستوى واحد. وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس طبعا عندما يشتد بهم الخطب: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، لاحظ أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، خصال عظيمة، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى من؟ إلى نوح عليه السلام. دل هذا على أنه أتى بعد آدم مباشر. لاحظ لما يأتون نوح بماذا يصفونه، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، نص في الصحيحين، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ الشاهد قولهم: وأنت أول رسل أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فلا يأتي قائل ويقول: لا إدريس عليه السلام، هذا خطأ. زد، يدل على ذلك أن الله تعالى عندما يذكر قصص الأنبياء دائما يبدأ بذكر نوح، يذكر نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط، يعني فيه ترتيب مقصود، أي وهو الترتيب الزماني. في كثير من الآيات قال الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بدأ بنوح، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. قال عز وجل: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، الله دائما يبدأ بنوح. قال عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إلى آخر الآيات التي تدل على ذلك. وجه آخر يدل على أن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض: أول قوم عبدوا الأصنام من هم؟ هم قوم نوح، إذن فناسب أن يكون نوح هو أول الرسل لا إدريس عليه السلام. فهذا الخطأ الأول الذي راجع وداع وشاع أن إدريس عليه السلام هو أول الرسل إلى الأرض، بينا من خلال هذا الحديث أن نوحا هو أول الرسل. الذين يقولون مثلا، قال لك نوح أو إدريس جد نوح أو أبو جد نوح، تعال معي الآن وتأمل، أدعوك إلى أن تتأمل ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، نفتش قليلا في بعض الأحاديث نشوفه فيها شوي. حديث عن إسراء المعراج، لما وش يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أقصه عليك باللفظ لأن الألفاظ هنا مطلوبة مقصودة. يقول: فلما خلصت، يعني عرج بنا إلى السماء الأولى، فلما خلصت إليها فإذا فيها آدم عليه السلام، فقال جبريل: هذا أبوك آدم، سطر على كلمة أبوك، هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أنا أدعوك أخي أن تسمع كلمات الترحيب: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: يلا طلعنا السماء الثانية، ثم أتى وصعد بنا إلى السماء الثانية، فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى ابن الخالة، فقال مرحبا. شوف الآن كيف تغيرت العبارة، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ماشي. قال: عرج بنا إلى السماء الثالثة، فلما خلصت فإذا بها يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، فسلمت عليه فرد وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بنا إلى السماء الرابعة، هذا الذي نريده، فلما خلصت إذا بها إدريس، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: طلعت السماء الخامسة، فإذا بها هارون، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. السماء السادسة وجد فيها شكون؟ موسى عليه السلام، قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. السماء السابعة وجد فيها إبراهيم عليه السلام متوسدا ظهره إلى الكعبة، فسلم عليه فرد فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ماشي، جميع الأنبياء رحب بالنبي عليه الصلاة والسلام بعبارة مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا نبيين اثنين، هما آدم وإبراهيم. ما القاسم المشترك بينهما؟ ما القاسم المشترك بينهما؟ آدم أبو البشر، إبراهيم أبو الأنبياء، جد الرسول عليه الصلاة والسلام الأكبر، آدم أبو البشر، فناداه ورحب به بهذا اللفظ مرحبا بالنبي الصالح والابن. وجميع الأنبياء إخوة، الأنبياء إخوة كلهم، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. حتى إدريس عليه السلام قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لو كان هو جد نوح أو أبد جد نوح كما ذكروا، لقال كما قال آدم وإبراهيم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فهذا يدل دلالة قاطعة على ضعف ما ذكروه من أن إدريس عليه السلام متقدم على نوح عليه السلام، فهذا من الأغاليط التي أردنا التنبيه عليها بالأدلة، يعني من وجهين اثنين: تأمل حديث الإسراء، وتأمل النصوص التي تبين أن نوح أول الرسل إلى أهل الأرض. الأمر الثاني الذي كثرت فيه الأغاليط: تفسير قوله سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. خلاص انتهى، انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال في السماء الرابعة نقطة. فأراد بعضهم أن يبحث لماذا خص بالسماء الرابعة، علاش؟ أنا نجي يقول لك: وعلاش يوسف في السماء الثالثة، وعلاش موسى في السماء السادسة، علاش آدم في السماء الأولى، يعني نبحته بالسيف. خلاص الله عز وجل راضي لهم هذه المكانة فلنرضى بها. لا، هم أرادوا أن يبحثوا عن ذلك، فوقعوا في مصيدة بني إسرائيل ونشروا هذا الخبر، والذي يعزى إلى ابن عباس أنه أخذه عن كعب الأحبار، رواه ابن أبي شيبة والطبري وغيرهم، نشروا أن إدريس عليه السلام سأل، طبعا كان يرفع له من العمل الصالح أكثر من أهل الأرض جميعهم في ذلك الزمن. العمل الصالح اللي كان يصعد لربي سبحانه وتعالى يعني أكثر من عمل أهل الأرض جميعهم، ماشي. فتعجب الملك الذي تصعد إليه الأعمال، الذي يقف على الأعمال، تعجب. فاستأذن الله تعالى فيما زعموا أن ينزل إلى إدريس عليه السلام، فجاءه على صورة رجل، فقال أني أتمنى أطلب أي شيء، فقال: إن لي أمرا وإن لي أمنية. ما هي هذه الأمنية؟ قال: اشفع لي عند ملك الموت، لاحظ، اشفع لي عند ملك الموت أن يزيد في أجلي. سبحان الله، وكأن الأمر بيدي ملك الموت، الأمر بيد ملك الموت. فقال لا يؤخر نفس إذا جاء أجلها. قال قد علمت، ولكن هذا ما أطلب. فتحدث، قال هذا في مزعمه، فتحدث مع ملك الموت، وملك الموت قال من هذا، كأن ملك الموت ما يعرف شكون إدريس، من هذا؟ قال فنظر في كتابه فوجد أنه قد حان أجله فمحاه فقبضه في السماء الرابعة. يعني لما كان الملك طالع مع إدريس عليه السلام، الملك تاع الأعمال كان طالع مع إدريس عليه السلام لملك الموت ليخاطبه، لقاهم في السماء الرابعة فقبض روحه. هذا ما تزعمه الكتب، بل هو مذكور في التفاسير كلها، مذكور في تفسير الإمام الطبري، مذكور في تفسير القرطبي، مذكور في تفسير ابن كثير. فالإنسان إذا اطلعت عينه على مثل هذه الأقوال لا يجوز له أن يفسر بها كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله يفسر بالسنة، رفعناه مكانا عليا، أي هو في السماء الرابعة نقطة وانتهى. هذه وزد على ذلك أن إدريس عليه السلام قد نسجت حوله كثير من الأقوال، فنسبوا إليه الأوليات، الأمور الأوائل، أول من فعل كذا، أول من فعك، نسبوا إليه كثيرا من الأوليات وشحنت بها كتب التفسير. قالوا هو أول من خط بالقلم، هو أول من خاط الثياب، هو أول من نظر في علم النجوم، هو أول من نظر في علم الحساب، وأنه سمي إدريس لكثرة درسه للكتاب. وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل التي لا يجوز لنا أن نأخذ بها بحال من الأحوال، بل الإنسان يكتفي بما ذكره الله تعالى عن هذا النبي الكريم، إنه كان صديقا نبيا، رفعناه مكانا عليا، كل من الصابرين. هذه الأوصاف تغني عن كل هذه الأمور.
إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا.
ما زال معنا كلام يسير فقط حول نبي الله إلياس. هذا نبي الله إدريس ثم نبي الله إلياس عليه السلام. فظاهر القرآن، ظاهر القرآن أنه من ذرية نوح عليه السلام. وقال تعالى ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، إذن هو من ذرية نوح عليه السلام. وتضمنت سورة الصافات، طبعا هذه الآية في سورة الأنعام، أما التي ذكرت لنا دعوة نبي الله إلياس فهي سورة الصافات، ذكرت ما دعا إليه قومه من توحيد الله وتقواه ومن الإخلاص، إخلاص العبادة له. قال الله تعالى، استمعوا إلى الله تعالى وهو يقص علينا بعضا من خبر إلياس عليه السلام. قال وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس اسم عبراني، وقد تزاد في آخره ياء ونون، تريد تقول إلياسين، كما زادوها في إدريس فقالوا إدريسين، كما زادوها في طور سيناء طور سيناء، وماذا نقول طور سينين. فهذا يزاد، بل زادوا في أكثر من ذلك، ميكال ميكائيل، فهذا معروف يعني. وبعضهم ينطقها بفتح الهمزة، ما يقولش إلياس، يقول ألياس، والأعاجم اليوم يقولوا ألياس، يسموا ألياس ما يقولوش إلياس، ويزيدون الياء والنون فتصبح ألياسين. إذن هو اسمه إلياس أو إلياسين أو ألياس أو ألياسين، وهذه لغات إنسان لا يقف عندها كثيرا، فقط حتى نفهم ما نتلفظ به من كلام الله تبارك وتعالى. لا يهم نسبه، لا يهم حسبه، يهم أعظم حسب. وإن إلياس لمن المرسلين، إن توكيد واللام، وإن إلياس لمن المرسلين، أرسله الله تعالى إلى أهل بعلبك. بعلبك هذه في الجانب الشرقي من دمشق، إلى بعلبك من بني، إلى بني إسرائيل الذين كانوا يقطنون بعلبك حيث كان الفينيقيون كما معروف. وبعلبك سميت بذلك الاسم نسبة إلى الصنم الذي كان يعبد بعل، لأن البعل هو الصنم، البعل هو الصنم. أرسل إليهم إذ قال لقومه وهم بنو إسرائيل كما ذكرت، ألا تتقون، ألا تتقون، شوف الكلام ما أطيبه، ألا تتقون. وأعظم شيء دعاهم إلى اتقائه واجتنابه هو الشرك بالله، الشرك بالله. قال أتدعون بعلا، أتدعون بعلا أي صنما، وتذرون أي تتركون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. طبعا ما كان موقف قومه إلا أن أعرضوا كما هي عادة الرسل، فكذبوه. فصبر عليه السلام على ذلك وأخلص لهم النصح، ولا يعلم أحد من الخلق المدة التي بقي يدعو فيها قومه، لا أحد يعلم. وعوض من أن طبعا لما يمر، لما تمر المدة، تمر 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة، عوضا من أن يعود الناس إلى رشدهم ويقولوا إن الله ما أحلمه ما أرحمه لم يعاقبنا، لم يعاقبنا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، يلا نرجع، لا، صاروا يقولون لو كان آباؤنا على الشرك لعذبهم الله. وهذا هو القول على الله بغير علم. قال سبحانه وتعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي محضرون للعذاب، سواء كان عذاب الدنيا أو كان العذاب الذي يأتيهم يوم الحساب. إلا من آمن معه من قومه، إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء فنجاهم الله تعالى برحمة منه وفضل. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه في الآخرين أي تركنا له الذكر الحسن والذكر الجميل، حتى صرنا في مثل هذه الأمسية نذكر خصاله ونذكر دعوته ونذكر جهاده في سبيل الله تعالى بالدعوة. وأعظم ذكر تركه الله تعالى هو قوله سلام، سلام على آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أي رسالة إليك أخي المسلم، ما من محسن، ما من مؤمن، ما من صابر على الحق إلا وسينصره الله تعالى وسيجزيه كما جزى هؤلاء الأنبياء الكرام. ومن أعظم، لنختم جلستنا هذه، من أعظم الباطل الذي انتشر للأسف الشديد حول نبي الله إلياس ما يعتقده جهال الصوفية الذين ملأوا الأرض بالخرافات والأباطيل، يزعمون أن إلياس والخضر يلتقيان كل عام في شهر رمضان، يشربان شربة، طبعا يلتقيان ببيت المقدس ويحجان معا فيشربان شربة من ماء زمزم ترويهم إلى العام القابل. فلا شك أن هذا خطأ محض وافتراء كبير. نعم يلتقي إلياس والخضر، نعم قد يلتقيان، فكلاهما نبي، قد يلتقيان، ولكن يلتقيان في عالم الآخر، لا يلتقيان في هذه الدنيا، لأن كل منهما قد مات وانتقل إلى رب الأرض والسماوات وانقطع عن هذه الدنيا. وهذا ختام حديثنا عن هذين النبيين الكريمين، إدريس عليه السلام وإلياس عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.